بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الصفات التي أخذناها في الدرس السابق؟ نعم، ما هو الدليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهكذا أيضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إثبات العلم والرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما، إثبات الرحمة هكذا، ورحمتي وسعت كل شيء، إثبات الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إثبات النفس والرحمة، وهو أرحم الراحمين كذلك. وأخذنا أيضا الغفران والود. طيب، وأيضا أخذنا إثبات صفة الرضا لله عز وجل، والغضب والسخط، قال السخط والسخط والأسف والكره والمقت، هذه سنأخذ سنكمل ما تبقى منها اليوم إن شاء الله تعالى. يقول الأخ: قول المصنف: فيعصمهم عن مواقعة الذنوب. هذا صفحة كم؟ في أي صفحة؟ نعم، صفحة 102، السطر الخامس، من حفظ الله عز وجل أنه يعصمهم عن مواقعة الذنوب. هل فيه تعارض مع قول شيخ الإسلام: ليس من شرط الولي أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز عليه أن يخطئ أو أن يخفى عليه بعض علم الشريعة؟ قوله فيعصمهم عن مواقعة الذنوب أي يسددهم ويوفقهم، وإلا فكما ذكرت أنه ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، فعباد الله الصالحون الله عز وجل يوفقهم ويسددهم، وإذا وقع أحدهم في ذنب فإنه يسرع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا من توفيق الله له، ومن تسديد الله له، ومن حفظ الله له، أنه حفظه عن الاستمرار على ما كان عليه. فقوله فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، هذا ليس المراد العصمة المطلقة التي ليس معها خطأ، فكل بني آدم خطاء كما ورد في الحديث الذي كان شيخنا رحمه الله تعالى يضاعفه، الشيخ الألباني رحمه الله يحتج به، حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. والكلام على عصمة الأنبياء تقدم في موضع آخر. طيب، ويقول أيضا الأخ في الدرس السابق: أما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، عنده إشكال في قوله احترز، الأولى أن يعبر بخرج، يقال خرج بقوله مؤمنا الكافر، وخرج بقوله متعمدا قتل الخطأ وشبه العمد. وأخ يقول: هل اسم الرحمن غير متعد. الرحمن كما تقدم يدل على الصفة القائمة بالذات، يدل على الصفة القائمة بالذات، ففي اسم الرحمن إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. والرحمة تقتضي مرحوما، تقتضي مرحوما يرحم. طيب، يقول الأخ: ما مذهب الصوفية والإخوان المسلمين ومن إليهم في باب الأسماء والصفات؟ أما الإخوان المسلمون فليس لهم في باب الأسماء والصفات مذهب يسيرون عليه، لأنهم يقبلون ما هب ودب، فيدخل فيهم المعتزلي ولا يبالون، ويدخل فيهم الأشعري ولا يبالون، ويدخل فيهم الرافضي ربما ولا يبالون، ويدخل فيهم كيفما كان. أهم شيء عندهم أن يبقى على مبادئهم في السعي الحثيث خلف الكرسي، فليس لهم مبدأ في هذا الباب، فليس لهم مبدأ في هذا الباب، يوالون ويعادون عليه، وإنما لهم أمور يدورون حولها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا الصوفية، الصوفية عامة الصوفية في المناطق التي انتشر فيها المذهب الشافعي، عامة الصوفية في تلك المناطق على المذهب الأشعري، سواء كان في أجزاء من اليمن كتهامة وجنوب، أم كان في مصر في الأماكن التي انتشر فيها المذهب الشافعي، أصحاب الشافعي أو الشافعية، والشافعي بريء من هذا المعتقد، الشافعية في هذا أشاعرة إلا من رحم ربك عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار. هذه الآية وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذه ظاهرها أن الذي يقتل عمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها. فاستدل بعض الناس بهذه الآية على تخليد القاتل في النار، وهذا فيه معارضة في الظاهر لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية الثانية هي الآية المحكمة التي يصار إليها، فإذا كان الأمر كذلك بقي توجيه الآية الأولى والجواب عنها. قال المؤلف رحمه الله: وقد أجابوا عن ذلك، أي عن الآية الأولى، بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، وهذا الجواب فيه نظر، هذا الجواب فيه نظر، قوله أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، استحلال قتل المؤمن كفر برأسه، سواء وقع منه القتل أم لم يقع، لأنه استحلال لشيء حرمه الله وعلم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، فالاستحلال وحده يكفر به صاحبه، لا يحتاج معه إلى أن يقتل أو يكف عن القتل، الاستحلال وحده كفر. ولهذا كان هذا الجواب ضعيفا، لأن الله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهو قد باشر القتل، والاستحلال يكفر به صاحبه باشر أو لم يباشر. قال إذن هذا الجواب الأول وفيه ما سمعت. الجواب الثاني أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي، أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي، أي لو جزاه الله فإن هذا هو الذي يستحقه، وهو الخلود في النار مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجع بعمله السيء، يرجح بعمله السيء. وهذا أيضا لا يحل الإشكال، هذا الجواب لا يحل الإشكال. لماذا؟ لأنه لو جازاه الله عز وجل فمعتقد أهل السنة أنه لا يخلد في النار، لو جازاه الله عز وجل فمعتقد أهل السنة أنه لا يخلد في النار، فالذين أراد الله عز وجل أن يجازئهم بأعمالهم التي هي قتل المؤمن عمدا بغير حق، هؤلاء ما حكمهم؟ يرجع السؤال ويرجع الإشكال. فإذا هذا أيضا الجواب ليس بشافي، والإيراد يرجع معه مرة أخرى. الجواب الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، وهذا جواب يصلح في كثير من المواطن أنها وردت وخرجت مخرج التغليظ والزجر، ولذلك كان السلف يقرؤون آيات الوعيد على ظاهرها، ليس من لمن غشنا فليس منا، وهكذا ليس منا، وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السيف أو السلاح فليس منا، هذه كلها خرجت مخرج التغليظ والزجر وتقرأ على ما هي عليه تغليظا وزجرا. هذا الجواب، هذا الجواب فيه قوة. الثالث أو الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا، لأن الخلود يأتي بمعنى المكث المؤبد ويأتي بمعنى المكث الطويل، ولهذا يسمون خالدا، الناس يسمون يقول في الأسماء خالد، منه خالد بن الوليد رضي الله عنه، ويسمون خالدا وهم يعلمون أنه لن يخلد، وإنما يريدون أنه تطول، يتفاءلون بطول عمره، يتفاءلون بطول عمره، وأنه يمكث مكثا طويلا، ويقولون هو خالد خلود الجبال، والجبال مع طول بقائها وأمدها إلا أنها لا تخلد، فإن الله سبحانه وتعالى ينسفها نسفا يوم القيامة. هذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، في شرح الواسطية، اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية. وما الذي دلنا على أن المراد بالخلود هنا المكث الطويل؟ دلنا عليه أولا ما مدلول قوله سبحانه خالدا فيها، مضموما إليه قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأحاديث خروج الموحدين من النار. فبانضمام هذه الأدلة بعضها إلى بعض ينتج هذا المقصود. بقي هناك قول أيضا وتوجيه رابع أو خامس ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكر أنه قوي، وهو أن القتل سبب للكفر، أن القتل سبب للكفر، والكفر سبب للخلود، والكفر سبب للخلود. فذكر في الآية سبب السبب، وأريد السبب، يعني معنى هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الذي يقتل المؤمن متعمدا يضيق عليه دينه، يضيق عليه دينه كما جاء في الأدلة، فإنه لا يزال معنقا فسيحا في دينه، معنقا مقدما على الصالحات والطاعات ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه دينه، ولهذا ربما آل به الأمر إلى ماذا؟ سد باب الطاعات في وجهه والإقبال على باب المعاصي، وربما آل به الأمر أيضا إلى الكفر بالله والعياذ بالله، آل به الأمر إلى الكفر. فلهذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، القتل سبب من أسباب الكفر، والكفر سبب للخلود، فذكر القتل الذي هو سبب السبب، وأريد السبب الذي هو الكفر والعياذ بالله. على كل القول الذي هو أن المراد بالخلود المكث الطويل هو أولى الأقوال بالصواب. قال رحمه الله: وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، إلى أن القاتل عمدا لا توبة له. هذا الذي ذكر عن ابن عباس قال عندنا في الحاشية: استدل على ما ذهب إليه بآية النساء، أي الآية التي بين أيدينا، وأجاب عن آية الفرقان وهي قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ففي آية الفرقان إلا من تاب، أجاب عنها ابن عباس بأنها نزلت في أهل الشرك، وذكر الحديث في البخاري. قال: سألت ابن عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم، قال: لا توبة له. وعن قوله تعالى: لا يدعون مع الله إلها آخر، التي هي آية الفرقان، قال: كانت هذه في الجاهلية. وروى البخاري وروى الشيخان أيضا أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس عن آية الفرقان فقال: نزلت في أهل الشرك. وفي بعض طرق مسلم: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. وقال مرة بنسخها، ويطلقون النسخ ويريدون التخصيص، هذا إطلاق كثير من المتقدمين. وسعيد أيضا يقول: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي، يقول ذلك للقاسم بن أبي بزة، فقال: هذه مكية، أي آية الفرقان، نسختها آية مدنية التي في سورة النساء، وذكر الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال الحافظ في الفتح: وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما في محل واحد، أي يردان على القاتل عمدا، فيجزم بنسخ إحداهما، وأن آية النساء ناسخة لآية الفرقان، وتارة يجعل محلهما مختلفا، تلك في الشرك وتلك في أهل الإيمان. ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدا، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. قال: وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه. قال المحقق الشيخ جميل: والصحيح أن آية الفرقان ليست منسوخة ولا معارضة لآية النساء، وذلك أن يحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان، مطلق آية النساء وهو: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من غير ذكر توبة، على مقيد آية الفرقان التي فيها ذكر التوبة، يحمل المطلق على المقيد، فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل، والموجب وهو التوعد بالعقاب. انتهى من تفسير القرطبي. وقال ثم ذكر بعد ذلك من مصنف ابن أبي شيبة إلى عبد الله بن عباس أنه قال أنه سئل ألي من قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال لا إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك إسناده صحيح. في هذا إشارة إلى أن عبد الله بن عباس كان خاطب ذلك الرجل الذي كان قال الذي رأى في وجهه الغضب والشر، فهو يريد أن يستدل بالتوبة ذلك الرجل الذي جاء إلى ابن عباس مغضبا ويريد قتل امرئ مؤمن، جاء غضبان فأخبره ابن عباس بأنه لا توبة له، يعني كان يريد أنه لا يوفق للتوبة، فلذلك زجره عن فعله ذلك. وفي الأدب المفرد للبخاري عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت فقتلتها فهل لي توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت إليه فقلت لما سألته عن حياة أمه؟ قال لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. إسناده صحيح. إذن ابن عباس في هذه الرواية عند البخاري في الأدب المفرد يرى أن له توبة. قال وهذا القول هو صحيح الموافق لجمهور سلف الأمة وخلفها، وهو الذي تنصره الأدلة العامة في قبول توبة التائب، وهي كثيرة، وذكر منها آية الفرقان وحديث أبي سعيد في الذي قتل 100 نفس إلى آخره. إذن يا إخوان، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه هو دائر بين أمور، إما أن يكون قد رجع عنه، وإما أن يكون قاله لمن عرف في وجهه أنه يتجرأ على قتل النفس المحرمة فقال لا توبة له، بمعنى أنه لا يوفق للتوبة، وربما مات بعد ذلك ضيق عليه دينه ومات على الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا بعض التوجيهات، هذه أقربها. قال رحمه الله تعالى وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وعلى كل، سواء أقلنا إن ابن عباس رجع أو قلنا إن ابن عباس أراد شيئا بنحو مما ذكرناه عنه أو غير ذلك، فإن الأدلة الثابتة وهكذا أيضا الواردة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تدل على أن للقاتل توبة. ومن التوجيهات التي ذكروها عن ابن عباس ما نقله المؤلف هنا، فقال والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب، ويأتي أي القاتل ورأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، حديث جندب عند الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس نحوه وهو في صحيح المسند، حديث ابن عباس في صحيح المسند وحديث جندب رواه الإمام أحمد رحمه الله: يا رب سل هذا فيما قتلني. ومع هذا أيضا فإن حق القتيل الذي يكون يوم القيامة في باب القصاص هذا من عدل الله سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها، وهذا من الحقوق، وهذا من القصاص الذي يكون في ذلك اليوم، وهذا من المظالم التي تكون في ذلك اليوم. وإذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم إذا شاء عز وجل أرضى المقتول بما شاء، أرضى المقتول بما شاء، ويكون بذلك ماذا؟ قد تخلص القاتل من مظلمته. قال رحمه الله: وأما قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم الآية، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. الأسف يأتي بمعنى شدة الحزن، يقال فلان أسيف أي حزين، أسيف أي حزين. ويأتي الأسف بمعنى الغضب، وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي عند الإمام مسلم في قصة الجارية التي اعتقها عند أن سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء الحديث، قال معاوية قبل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام: ولكني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، آسف كما يأسفون، لأنه أرسلها ترعى الغنم قبل بدر والجوانية، وأخذ ذهب الذئب ببعض غنمها، فقال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صكة. الحديث. فالأسف يأتي بمعنى الغضب، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وهو المراد في الآية. قال: والانتقام المجازاة بالعقوبة، مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. الذين منعوا هذه الصفات في حق الله عز وجل قالوا: الأسف والسخط والغضب، هذه غليان دم القلب، غليان دم القلب. يقالوا الغضب غليان دم القلب إذا حصل له ما يثوره أو يغضبه. وهذا الذي ذكروه إنما هو أولا ليس هو تفسير الغضب في لغة العرب، هذا شيء، وإنما هو شيء مقارن للغضب في المخلوق، شيء مقارن للغضب في المخلوق. فالمخلوق إذا غضب فغضبه واضح معروف، يعرف الناس الغضب ويعرفون الشخص إذا كان غضبان وإذا كان غير غضبان. ولهذا لما استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام وارتفعت أصواتهما وظهرت أوداج أحدهما، فعلم أنه أن هذا أمارة على غضبه، وهذا في حق المخلوق، هذا في حق المخلوق. فالناس يعرفون الغضبان، وهذا معروف في لغة العرب. وأما قولهم إنه غليان دم القلب وإنه كذا وكذا، فهذه أشياء مستلزمة للغضب في حق المخلوق، وهذه أمور تكون مقارنة للغضب في حق المخلوق، فلا يجوز تعميمها ورد هذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى بهذه الشبهة. وهذه الشبهة نتجت عن تمثيل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، وقد قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء. وهكذا يقال في الغضب في الأسف، ويقال في السخط، كما قيل أيضا في الرحمة. قال رحمه الله تعالى: وكلام شيخ الإسلام في الرد على هذه الشبهة في المجلد السادس صفحة 119 من مجموع الفتاوى، المجلد السادس 119. قال رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله هل ينظرون الآيات، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وتعالى. لا يزال الكلام في صفات الأفعال. من صفات الأفعال هاتان الصفتان، قال وهما صفتا الإتيان والمجيء، وهما صفتا الإتيان والمجيء. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، الإيمان بذلك على حقيقته، بأن الله عز وجل يجيء وبأن الله سبحانه وتعالى يأتي كما دلت عليه هذه الآيات. قال والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، أي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه الكوثري، رد عليه المعلم رحمه الله تعالى ردا مفحما في التنكيل في كتابه الفذ التنكيل، وهو كما يقول حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر. ورد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه في الصحيحة وغيرها. وهذا الرجل هو حنفي المذهب من حيث المذهب الفقهي، وأما من حيث المذهب الأسماء والصفات فكما سمعت عنده تجهم وتعطيل ووقاحة في الرد على أهل العلم واستهزاء واستخفاف بأهل العلم عليهم رحمة الله. وفي كتبه تلبيس وتدليس كثير بينه المعلم رحمه الله. ومن ذلك أنه جاء مرة إلى سند من أسانيد بعض الأحاديث وفي سنده اليشكري، ما اسمه؟ هو الوضاح اليشكري. فتصحف في بعض الكتب الوضاح إلى الوضاع، والرجل يعلم أنه تصحيف، لكن لما كان ذلك الحديث ردا عليه قال هذا من طريق ذلك الوضاع، يريد أن يتهم اليشكري رحمه الله بأنه وضاع بسبب ذلك التصحيف، وهو يعلم أنه تصحيف ولكنه كثير التلبيس والتدليس، عامله الله بما يستحق. قال رحمه الله وأخذ رايته بعده عبد الفتاح أبو غدة، هو من تلاميذ الكوثري، وأخذ راية الحملة على أهل العلم بعده. والكوثري هذا كفر شيخ الإسلام بن تيمية وكفر جمعا من أهل العلم، وكان جريئا في مسائل التكفير والتبديع والاستخفاف بأهل العلم. قال نقل في هذه الحاشية المذكورة قوله قال الزمخشري ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. قال الزمخشري ما معناه؟ كلام الزمخشري موجود في الكشاف عند تفسير هذه الآية بنحو مما نقل، لأن الزمخشري هناك ساقه على صيغة سؤال وجواب، فإن قلت كذا فنقول كذا، وهنا ذكر معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام. إذن قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الزمخشري يقول يأتيهم العذاب في ظلل من الغمام، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. قال أن يأتي الله، أي إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. الغمام تنتظر منها الرحمة، فإذا جاء منها العذاب كان أفظع وأهول. فهو يريد أن ينمق هذا التحريف وهذا الإلحاد في صفات الله عز وجل بهذا التركيب الذي ساقه. قال وقال إمام الحرمين في معنى الباء، وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، قال في بمعنى الباء أي هل ينظرون إلا يأتيهم الله بظلل أي يرسل عليهم ظللا، فلا يثبتون إتيان الله سبحانه وتعالى ولا يثبتون مجيء الله عز وجل. وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله، فإذا تنوعت طرقهم واتفقوا على التحريف والتعطيل. قال فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة، ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. هذا في الآية الأولى، في الآية الأولى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي والملائكة وقرئ والملائكة، الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة، وبالجر والملائكة معطوف على الظلل في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. والآية الأخرى قال المؤلف والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى، ردد فيها أي قسم ونوع وفصل ردد فيها، ذكر الإتيان للرب ثم أعاد فذكر الإتيان للملائكة ثم الإتيان لأمر الله عز وجل أو بعض آيات الله. طيب قال رحمه الله وهي قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهنا لا يصح أبدا أن يقال إن قوله أن يأتي ربك أي تأتي ملائكته، لأنه تقدم ذكر الملائكة، ولا يقال تأتي بعض آياته، ولا يقال يأتي عذابه، لأنه قد ذكر الملائكة وذكرت بعض آيات ربك، وإتيان الرب سبحانه وتعالى مع هذا الترديد والتقسيم يدل على أنه على حقيقته. قال رحمه الله وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء. وجاء ربك والملك صفا صفا، الواو هذه حالية والحال قيد في الفعل، أي جاء ربك والحال أن الملائكة صفوف، وأن الملائكة صفوف، ولو قيل جاء عذاب ربك لا يتناسب هذا مجيء العذاب مع اصطفاف الملائكة صفا صفا لمجيء العذاب، وإنما تصطف الملائكة صفا صفا عند مجيء الرب سبحانه وتعالى. قال لأن المراد مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام. فإذا هذا يفيدك وجه إيراد الآية الأخيرة في هذا الباب، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قد يقول قائل أين ما يدل على صفة الرب سبحانه وتعالى من هذه الآية، لماذا أدخلت في آيات الصفات، ليس فيها ذكر للمجيء ولا فيها ذكر صراحة للإتيان وليس فيها ذكر شيء من صفات الله سبحانه وتعالى التي نحن فيها. والجواب أن قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، تشققها إذان بمجيء الرب سبحانه وتعالى، فهو أراد أن يدخل هذه الآية مفسرة ومبينة بآية الفجر، آية سورة الفجر. ولهذا قال المؤلف هنا في هذا: وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام. فانشقاق السماء بالغمام هذا فيه ماذا؟ إذان بمجيء الرب سبحانه وتعالى. قال: كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو، وهو فوق عرشه بائن من خلقه. يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، ليس إذا نزل صار بعض مخلوقاته فوقه، ولا إذا جاء صارت بعض مخلوقاته فوقه. هذا لا يدل عليه هذا، وإنما الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو يجيء وينزل ويدنو ويأتي كما يشاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: فهذه كلها أفعال له سبحانه وتعالى على الحقيقة، ودعوى المجاز فيها تعطين له عن فعله. واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. نعم، من ذهب إلى أن هذا المجيء هو من جنس مجيء المخلوقين، وأن بعض المخلوقات تصير فوقه تعالى سبحانه وتعالى وتقدس، أو كذلك أيضا يقول هو من جنس مجيء المخلوقين، هذا تشبيه، هذا تمثيل يفضي إلى الإنكار والتعطيل. ولهذا كل معطل في مثل هذه الصفات إنما عطل حين قام في نفسه التشبيه التمثيل، الذي هو التمثيل، قام في نفسه التمثيل فأراد أن ينزه الرب سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين فوقع في التعطيل. ولو أنه أعطى الحقوق، أعطى النصوص حقها من النظر والتأمل وإجرائها على ظواهرها كما هو مذهب السلف لا سلم من هذا الاضطراب ومن هذا التحريف والإلحاد. يقول الأخ: ما هو أفظع وأهول؟ فظيع وهائل. أفظع يعني أشد فظعا وكذلك أيضا هولا. أفظع صيغة مبالغة، أفظع صيغة مبالغة. طيب يا إخوان، هذه الصفات تثبت لله عز وجل، لا يستغنى بصفة عن صفة، فلا يقال نثبت لله الغضب ونكتفي بالغضب عن السخط وعن كذلك الأسف، وإنما يثبت كل دليل على ما ورد ودل عليه. وهكذا المجيء والإتيان يثبت لله عز وجل المجيء، ويثبت لله عز وجل الإتيان كما وردت بذلك الأدلة، لا نتعدى القرآن والحديث. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. غدا إن شاء الله تعالى ما في درس، لأن درس أبي بلال حفظه الله ربما يستمر إلى ما بعد الثامنة، وما يبقى مجال للدرس، إنما نحن كنا استمررنا في الدرس لما كان هناك في شيء من الفسحة قبل الثامنة. على كل، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الخمسة الأيام في الأسبوع، خمسة أيام في الأسبوع إن شاء الله تعالى نسير فيها، والخميس والجمعة تجعلونها للمراجعة، ويوم السبت إن شاء الله تعالى سنقرأ أو سنستمع لبعض الإخوة في هذه الآيات التي أخذناها الأخيرة، الثلاثة الدروس الأخيرة. من أحب أن يسردها سردا إن شاء الله يوم السبت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.